فلا إثم عليه. قال المصنف بعد ذلك: ولا يباح بعد انقطاعه يعني دم الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. الشيخ هنا أو الإمام هنا أو الماتن يقول ما يحل أو ما لا يحل للمرأة فعله إن هي طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل، يعني ما يباح لها وما يحرم عليها إن هي طهرت من الحيض يعني بانقضاء المدة أو بالجفاف أو بأحد الأحوال التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. إن هي طهرت بعد انقطاع الدم وقبل غسلها أو تيممها على حد سواء لا يباح لها غير الصوم والطلاق واللبث في المسجد. وذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر العلامة ابن القيم طيب نتوقف قليلا. طيب نقول القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى بأن المرأة إذا طهرت ولم تغتسل أصبحت كالجنب سواء بسواء، بل لكن لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا بعد غسلها لقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب الجمهور أن الحائض إذا انقطع دمها لا يطأها زوجها حتى تغتسل، وكذا تمنع من قراءة القرآن، فإذا اغتسلت بعد انقطاع الدم أو تيممت إن لم تجد الماء صارت طاهرة طهرا تاما. وانتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مسألة انقطاع الدم أو الأحوال التي عندها يقال بأن المرأة قد طهرت. قال: وانقطاع الدم بألا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهر. النساء من عادة النساء أنها يعني في الفترة الأخيرة من أيام الحيض حتى تعرف إن كانت يعني الحيض إن كان الحيض موجود أم لا تحتشي بقطعة من القطن بضع دقائق أو وقت قليل ثم تنظر فيها، فإن رأت فيها الدم فعلمت أنها إيه أنها ما زالت حائضا، وإن رأت الطف أو الجفاف أو رأت يعني عصارة بيضاء نقية دلت هذه على أنها إيه أنها الآن صارت إيه صارت طاهرة. فالمصنف يقول: انقطاع الدم بأن لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض يشير إلى علامة من العلامات التي تعرف بها المرأة الإيه انقطاع الحيض. والعلامات التي تعرف بها المرأة انقطاع الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى، العلامات تختلف من امرأة إلى أخرى، لكن سنذكر مجمل العلامات التي ذكرها أهل العلم ونصوا عليها أنها علامة من علامات الطهر. العلامة الأولى القصة البيضاء، أول علامة من علامات الطهر بالنسبة للنساء القصة البيضاء. والقصة البيضاء إذا أدخلتها المرأة في موضع الولد فإنها ترى ماء أبيضا كالجير يخرج بعد ارتفاع الحيض، فذلك يكون علامة على طهر المرأة من الحيض. وقد أجمع العلماء على كونه موجبا لانقطاع الحكم بالحيض، وهذا لا يكون في كل النساء، فبعضهن لا يخرج معهن مثل هذا الايه مثل هذا الماء الأبيض. لذا فإذا كانت المرأة ترى القصة البيضاء جافة يعني طاهرة ليس عليها شيء إطلاقا يعني لا أبيض ولا أصفر ولا غيره، فهذا دليل من الأدلة على طهر هذه المرأة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري معلقا: كن نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالدرجة فيها الكرصف فيها الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. بعض النساء كان يستشكل عليهن الأمر، وهذا وارد، كان يستشكل عليهن الأمر: أنا الآن في حيض أم في طهر، فكان بعضهن تضع القماشة وترسلها إلى أم المؤمنين عائشة لأنها امرأة مثلها وعائشة أم المؤمنين فقيها، فتنظر فتقول هذا طهر أو هذا ليس بطهر، فكانت عائشة تقول لهن: لا تعجلنا ها انتظرنا القصة الايه القصة البيضاء. وفسرت اللي هي هذا الماء الأبيض فسرت بأنه ماء أبيض، ماء أبيض يعني ليس له لون غير اللون الايه الأبيض. قال الإمام مالك رحمه الله: سألت النساء عن القصة البيضاء فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر. يبقى هذه المسألة المسألة تخص الايه؟ تخص النساء، أمر شاع وعرف بين النساء. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية النشوف أو الجفاف التام. العلامة الثانية النشوف أو الجفاف التام، بحيث تتوقف أو يتوقف الدم نهائيا. فإذا ما احتشت المرأة بقطمة فتخرج هذه القطمة بيضاء نقية من الدم والصفار، وهذه علامة أخرى. فإذا كانت المرأة ترى القصف البيضاء فإنها علامة الطهر بالنسبة له، فإذا كانت لا تراها فإذا جف المحل طهرت. يبقى دلوقتي عندنا إيه؟ العلامة الأولى الإيه؟ القصة البيضاء الأولى، إراءة الماء الأبيض، ها؟ هذه علامة. العلامة الثانية الإيه؟ الجفاف أو النشوف، العلامة الثانية. العلامة الثالثة هي علامة خاصة بالمستحاضة، علامة خاصة بالمرأة المستحاضة، فهي أن ترجع إلى عادتها المنضبطة قبل استمرار الدم عليها. مثلا إذا اعتادت المرأة أن تحيض 7 أيام ثم اختلفت العادة بالنسبة لها وجرى الدم معها 10 أيام، كده زاد عليها كم يوم؟ 3 أيام، فإنها تحكم بكونها حائض لمدة 7 أيام. أما 3 الزائدة فإنها تعتبر بالنسبة لها استحاضة. ماشي، خلي بالك المسألة دي مركبة. يبقى عشان إخوة لسه حاضرين يا مولانا، المسألة امرأة اعتادت أن ينزل عليها الدم 7 أيام، فوجدت أن الدم قد زاد إلى 10 أيام. هذه المرأة نقول ينبغي عليها التدرج في الحكم. فأول ما تفعل نقول ابتداء يحكم لها بأن لها 7 أيام إيه؟ الأساس أنهم إيه؟ هؤلاء زمن الإيه؟ زمن الحيض. أما 3 أيام فسيعتبر أو سيعتبر استحاضة. استحاضة، ماشي؟ فتتوضأ وتصلي لكل صلاة وتنظر الشهر القادم الذي يليه. لو تكرر الأمر وتحول من 7 إلى 10 أيضا تفعل نفس الفعل بأنه إيه؟ استحاضة، وتنتظر للشهر الثالث. فإذا ما تكرر نفس الأمر نقول بأن العادة قد تغيرت عندها من 7 إلى 10 إيه؟ أيام. تفهمت المسألة؟ وعليها في هذا الوقت أن تقضي ما فات من 3 أيام التي حكمنا فيها بأنها استحاضة. ده كلام المذهب، تقضي ما فاتها. أيوة ده كلام المذهب. أولا تنتظر الشهر الثاني والثالث، إذا جرى معها الدم 10 أيام حكمنا بانتقال عادتها من 7 إلى 10 أيام، ولزمها القضاء للستة الأول التي مضت لأنه تبين خطأها. والقاعدة تقول، العلماء استدلوا القاعدة دي، أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي استبان للمكلف خطأه وعدم صحته. يبقى القاعدة في الأمر إيه؟ لا عبرة بالظن البين إيه؟ البين خطأه. يبقى لأن المرأة دي عندها إشكال أن الدم عندها بعد ما كان عادة 7 أيام صار إيه؟ 10. فحتى نضع المرأة في حكمها الصحيح أو في قالبها الصحيح في موضعها الصحيح نقول اعتدي أنت معتدة 7 أيام، يبقى حيضك كم؟ 7 أيام. وهذه 3 تغتسلي، أو إذا اغتسلت من الحيض بعد 7 اغسلي محل الفرج وتوضئي واستسفري وصلي. لكن إذا استمر الشهر الذي يليه والشهر الذي يليه 3 أشهر، ليه قبل 3 أشهر؟ العبرة هنا بطول المدة حتى يظهر إن كانت العادة تغيرت أم لا. ها؟ لأن الجسم يأخذ إيه راحته، لأن أحيانا بعض النساء من التعب والإجهاد يزيد عليها الدم، وأحيانا بعض النساء من الضعف يزيد عليها الدم، خدت بالك؟ وأحيانا بعض النساء من القوة يزيد عليها الدم. فيبقى المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة التثبيت. عشان يثبت هذا الأمر نعطيها مدة زمنية إيه؟ مدة زمنية كافية. وإحنا دلوقتي قلنا كده كم علامة؟ 3. العلامة الرابعة وهي خاصة أيضا بالمستحاضة التي لم يكن لها عادة منضبطة، التي إحنا قلنا العلامة الثالثة خاصة بالمستحاضة ترجع إلى عادتها الإيه؟ المنضبطة. العلامة الرابعة خاصة بالمستحاضة التي لم يكن لها عادة منضبطة، التي لم يكن لها عادة منضبطة، فلترجع إلى تمييزها وتنظر إلى لون الدم. فإذا جرى معها 5 أيام وهو أحمر ثم صار أصفر في 5 أخرى فإننا نحكم بأن 5 الأول كان إيه؟ دم حيض، وما بعدها كان دم استحاضة. إحنا دلوقتي عندنا امرأة مستحاضة لها عادة ليست منضبطة. يعني إيه لها عادة ليست منضبطة؟ تأتيها أول مرة تأتيها الدورة أو نست معاد الدورة بتاعتها والدم بتاعها بدأ يتغير، بدأ ينزل عليها 5 و6 و7 و8 و9 و10 وأيام كتير مش عارفة الدنيا عاملة إيه. فإحنا بنقول لذي أنت دلوقتي بقت عندك عادة غير إيه؟ غير منضبطة. نحكم هنا بإيه؟ خلي بالك دي قرائن الحكم. أول قرينة من قرائن الحكم التمييز. أول قرينة من قرائن الحكم التمييز. تمييز إيه؟ تمييز لون الدم من بعضه من بعض. فإن دم الحيض أسود ثخين له رائحة منتنة. يبقى ده دم الإيه؟ الحيض. يبقى المرأة تنظر في الأيام كل يوم تشوف الدم ده، لو هو بنفس المواصفات دي يبقى ده دم الإيه؟ دم الحيض، لحد ما تنتهي هذه الصفة وهذه العلامة عن الدم، وما بعدها يكون دم إيه؟ وبعدها يكون دم مستحاض. فلو مثلا لو أن المرأة رأت هذه العلامات لمدة 5 أيام دم أسود ثخين يعرف له رائحة، فنقول هذه زمن إيه؟ هذا زمن الحيض. ثم ما جاء بعده زمن إيه؟ زمن استحاضة. يبقى تغتسل بعد اليوم الخامس وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، لأنها صارت حكمها حكم الإيه؟ صارت حكمها حكم المستحاض. طيب نأخذ هذه الفائدة، يعني لأن إحنا في عندنا مصطلحات في عند النساء لازم نحفظ المصطلحات دي، كمان النساء لازم يحفظوها. المصطلح الأول القدرة والصفرة. القدرة والصفرة. القدرة والصفرة كل النساء إلا من رحم الله يرين القدرة والصفرة. القدرة والصفرة لها أحكام في الشرع. الأول نعرف إيه القدرة والصفرة ونعرف الأحكام المترتبة على القدرة والصفرة. القدرة عبارة عن ماء ممزوج بحمرة. قدرة يبقى عشان كده سموه ايه؟ قدرة ماء متكدرة يعني. ها بلغتنا احنا بلغة المصريين ماء متعكرة. ها يبقى ماء فيه لون ايه؟ لون شبه الحمار كده. ماشي شباب؟ الصفرة ماء يشبه الصديد. يعني له صفرة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية انها اقسام. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنها أقسام. الأول أنها إذا كانت في زمن الحيض وقبل أن ترى الطهر فإنها بذلك تأخذ حكم الحيض. هنقول الدليل أهو. يبقى الصفرة والقدرة، اسمعوا شباب، الصفرة والقدرة في زمن الحيض إيه؟ حيض. وفي زمن الطهر طهر. والثاني أنها كانت إذا كانت في زمن الطهر بعد ذلك فهي إيه؟ فهي طهر. ودل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا بعد الطهر. ها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الايه؟ الطهر شيئا. طيب مدام المرأة تقول كنا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر لا نعدها شيئا، ودي صحابية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ولا شك بأنهن كن حريصات على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كن صغيرة وكبيرة، وأن هذا الأمر شاع وتداول بينهم، إذا صار من المعلوم أنهن كن لا يعددنها شيئا بعد الطهر، إذا كن يعددنها شيئا إيه؟ قبل الطهر. قبل الطهر. فإذا نزلت مع المرأة بعد الطهر أو قبل الحيض فإنها تعتبر طاهرا تصلي وتصوم، وإن كانت في زمنه فالحديث يدل على أنها كانت تعتبر إيه؟ تعتبر حائض. ثم قال المصنف وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. الحائض والنفساء تقضي الصوم والصلاة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك يعني في التفريق بين الصوم والصلاة حكمة تعبدية والله أعلم، كما قال العلامة أحمد شاكر وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة تعبدا، إنما هو تعبد صرف لا يتوقف على معرفة حكم لا يتوقف على معرفة حكمته، فإن أدركناها فذاك وإلا فالأمر على العين والرأس. الأمر على العين والرأس. وقيل إن ذلك للتخفيف لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات والصيام يتكرر إيه؟ مرة واحدة. وقيل لأن الصلاة لها نظائر تتكرر في اليوم والليلة، أما الصيام ليس له نظائر في اليوم والليلة. خدت بالك هذه بعض الحكم الإيه؟ الظنية وليست الحكم الإيه؟ القطعية. ثم انتقل المصنف رحمه الله فقال فصل في المستحاضة. احنا دلوقتي خلصنا احكام مين؟ احكام الحيض، دخلنا على احكام المستحاضة. قال ومن جاوزها دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها لاستباحة،
وكذا يفعل كل من حدثه دائم ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. المصنف رحمه الله بدأ في ذكر أحكام المستحاضة، فقبل أن نتكلم عن أحكامها لابد من تعريف من هي المستحاضة. المستحاضة أو الاستحاضة هي دم يخرج من المرأة من عرق يقال له العاذل. دم يخرج من رحم المرأة ها يقال له ليه؟ يقال له العاذل. قوله ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، هنا يبين ضابط المرأة المستحاضة. فالمذهب أن من جاوز دمها 15 يوم فهي مستحاضة، لأن أكثر حيض عندهم 15 يوم، فما كان بعد ذلك فهو دمه إيه؟ فساد. والأولى في هذا ما ذكره بعض العلماء كالإمام الحجاوي في أن المستحاضة هي من ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس. يبقى الأولى في التعريف ها أن المستحاضة هي من ترى دم لا يصلح أن يكون دم حي ولا دم إيه؟ نفاس. يبقى الدم الذي ينزل من المستحاضة ما ينفعش نقول عليه دم نفاس، وما ينفعش نقول عليه دم إيه؟ دم حي. يبقى دي اسمها الإيه؟ المستحاضة. هناك فروق بين دم الحيض والاستحاضة. هناك فروق بين دم الحيض والاستحاضة. أول فرق في الصفة. أول فرق في الصفة بين صفة الحيض وبين صفة الإيه؟ الاستحاضة. فدم الحيض أسود ثخين منتن الرائحة، ودم الاستحاضة دم أحمر خفيف رقيق وأخف رائحة من دم الحيض. ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم. ودم الحيض دم طبيعي يخرج في أيام معلومة، ودم الاستحاضة دم فاسد أو دم فساد وعلة ليس له وقت معلوم. وهناك فرق آخر في الحكم. احنا قلنا دلوقتي فرق في الصفة، هناك فرق في الايه؟ في الحكم. فالمستحاضة كالطاهرة الا في احكام يسيرة، اما الحائض فلها احكام متعلقة بها. طيب المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات. المرأة المستحاضة لا تخلو من كم حالة؟ من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون المرأة معتادة. معتادة يعني عارفة ايام ايه؟ ايام حضها. معتادة، وهي من كانت لها عادة مستمرة منضبطة قبل أن تأتيها الاستحاضة، مثل أن تكون قبل الاستحاضة مثلا عادتها في أول كل شهر 7 أيام ولم تكن يعني تضطرب. يعني واحدة امرأة، طبعا النساء يختلفن في زمن الحيض، امرأة مثلا تحيض في أول الشهر، امرأة في وسط الشهر، امرأة في آخر الشهر، امرأة في الثلث الأول من الشهر، في الثلث الثاني، في الثلث الثالث. كل امرأة في الدنيا لها إيه؟ لها زمن معلوم للإيه؟ للحيض، ولها مدة معلومة تحيط فيها. فكل امرأة في الدنيا تعرف كم تحيط، كم تحيط. امرأة تحيط يومين، وامرأة تحيط 3 و4 و5 و6 لحد ما العلماء قالوا حد غير كده 15 يوم كما قال ايه المذهب. طيب امرأة حيضها 5 أيام ثم بدأت ترى دم بعد مرور 5 أيام وهذا على غير عادتها، احنا هنا قلنا دي هتبقى ايه؟ هذه سنقول عنها ايه؟ مستحاضة. هنقول على المذهب هنسيب الشهر الاولاني وبعدين الشهر الثاني وبعدين الشهر الثالث ونبدأ نعدلها ايه؟ انها صارت متغيرة بعد ان كانت ايه؟ بعد ان كانت معتادة. تحسب مذهب الجمهور ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب وابن عثيمين، وذلك من حديث فاطمة بنت حبيش لما استحيضت النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية عند أحمد قال دع الصلاة أيام أقرائك، وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فدل على أنها إذا كانت لها أقراء معلومة والقرء هو الحيض أن ترجع إلى عادتها لأنها هي الأصل. دي مسألة تانية بينها تانية. لو واحدة اخوانا بينزل عليها دم مش عارفة ده دم ايه، نقول لها ارجعي الى عادتك، انت اصلا كنت بتحضي كم يوم؟ 5. خلاص يبقى 5 دول حيض، وما بعد 5 نحسمهم ايه؟ استحاضة، اللي هي تودي الى ايه؟ الى عادتها. والدليل رواه البخاري ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين ثم اغتسل وصلي، وقال دع الصلاة ايام اقرائك ايام طهرك يعني. فدل ذلك على انها لها اقراء معلومة فترد الى ايه؟ الى عادتها. الحالة الثانية الا يكون لها عادة ثابتة. بمعنى ايه؟ لان تكون امرأة مبتدئة، بنت لسه اول مرة طازة يجي لها الحيض واستمر معها الدم، فإن كانت لها عادة غير منضبطة أو كانت لها عادة ونسيتها فإنها ترجع إلى تمييزها إلى تمييزها إلى تمييز الإيه؟ الدم. طيب إن كان تمييزها غير صالح فإذا استطاعت التمييز بأن كان لون الدم أسود مثلا سخين له رائحة قلنا بذلك، وإن لم تكن مثلا يعني لا تعرف أن تفرق بين هذا الدم وهذا الدم ولا هذا اللون ولا هذا اللون فترد إلى تمييزها، ترد إلى إذا كانت تعرف فترد إلى تمييزها. يبقى احنا كده إيه ترد إلى تمييزها عشان ما نخد دخلش مسألتين في بعض. إذا كانت المرأة تعرف لون الدم فترد إلى إيه لا تمييزها، يبقى الأولانية ردت إلى عادتها، الثانية ردت إلى إيه إلى تمييزها. طيب والدليل طبعا حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت يا رسول الله إني أصطحاب فلا أطهر أفأبع الصلاة، قال لا، فقال إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأنسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرق. الحالة الثالثة أن لا يكون لها عادة مستمرة ولا تمييز صالح، فهذه في الشرع تسمى المتحيرة، يعني لا لها عادة ولا لها إيه ولا تمييز، دي في الشرع يسمونها الإيه المتحيرة، ما هي محتارة هتروح فين، لا عارفة ترد العادة ولا عارفة ترد التمييز. فإذا لم تقدر على تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة فترد إلى عادة أغلب نسائها. تشوف أمها كانت بتحيض كم يوم واختها بتحيض كم يوم، ترد إلى عادة غالب الإيه إلى عادة غالب النساء. طبعا غالب النساء بيحيضن ما بين 6 إلى 7 أيام، فتجلس من أول كل شهر مثلا زي أمها زي أختها زي بنت عمتها أقرب الناس ليها، تجلس إيه نفس المدة الزمنية اللي هم بيجلسوها، مثلا لو هم يجلسوا 5 أيام تجلس 5 أيام، 6 أيام تجلس إيه 6 أيام، ثم تغتسل وتصلي وتكون البقية بالنسبة لها استحاضة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما اشتكت الدم وأنها لم تميز قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. يبقى هنا ردت لإيه؟ ردت إلى عادة إيه؟ إلى عادة النساء. فهذه حالات المستحاضة، أن تكون لها عادة فترد إليها، الحالة الثانية أن تكون لها تمييز، أن تكون لها لا عادة ولا تمييز فترد إلى إيه؟ إلى عادة النساء. ماشي، فهذه إيه الحالات الثلاثة التي يقع فيها النساء. وده طبعا الكلام اللي قلناه مذهب الجمهور، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وابن المنذر وابن رجب وغيرهم من العلماء. المصنف ذكر حالة ثالثة أشار إليها بقوله تجلس من كل شهر 6 أو 7 لا حيث لا تمييز، ثم قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيب. هنا المصنف أمرها بالغسل وغسل المحل وتعصيبه، والمراد به بعد انتهاء مدة الحيض، بعد انتهاء مدة الحيض. فيجب على المستحاضة عند غسلها من الحيض أن تغسل فرجها وأن تعصبه لأنها أتممت الحيض وإن كان ينزل معها الدم. أما دليل غسل الفرج فهو قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة فاغسلي عنك الدم وصلي. أما دليل العصب يعني عصب الفرج ما جاء في حديث أم سلمة في شأن المستحاضة فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. معنى الاستثفار هو شد الفرج بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها، قطنة تحتشي بها، لأن المرأة يعني هي أمكن في ذلك وأعلم به، فيمكن لها أن تستخدم من الحفاضات الحديثة التي تمنع وصول الإيه؟ وصول الدم أو نزول الدم منها على الثياب أو على الأرض. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مسألة إن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر، لما روى البخاري عن عائشة اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، الطست تحتها وهي تصلي، عارف يعني حط لها لما يكون السماء بتنقط، أما يكون مثلا في مطر ولا حاجة والدنيا بتنقط بتحط حلة كده ولا حاجة، صح؟ هم كانوا حاطين لها حاجة تحت منها كده عشان الدم ينزل فيها. خدت بالك؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأرع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير. طبعا وإحنا عندنا عموم الأدلة أن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم يفعل إيه لمن، وحديث شقيق بن عبد الله ما زال أصحاب محمد صلون في جرحتين، فالأمر فيه إيه سعة. قال إسحاق: كان زيد بن ثابت به سلس البول، وكان يلاويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ولا يبالي ما أصاب ثوبه. ويقول: هذا أقصى ما يمكنني فعله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هنا مسألة أخرى: هل يلزم المستحاضة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة سواء ظهر الدم في ظهر العصابة أم لم يظهر؟ يعني المرأة أعزكم الله تعصب العصابة على محل الولد خشية نزول الإيه؟ الدم مثلا من البطن من هنا، هل يلزم إذا ظهر الدم من هنا هل يلزمها أن تغسل هذه العصابة ها؟ أو تبدلها أو تغيرها كل ما طار ذلك عند كل صلاة؟ قال العلماء فيه خلاف والله أعلم، لكن الأظهر أنه لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة، لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه، ولأن في غسل العصائب في كل وقت وتجفيفها وإبدالها بطاهر فيه مشقة كبيرة بخلاف الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، رواه البخاري، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذا الكلام لمن عجزت، أما الآن في الوسائل الحديثة والأولويز وما شابه المسائل التي تستخدمها النساء هذه خفيفة الإيه؟ خفيفة من حدة الأمر، فطبعا الأولى إذا كانت تستطيع ولا يكلفها ذلك، بعض الأخوات فقيرات مثلا الأمر ده يكلفها مال، هذا الأمر يحتاج إلى مال ونفقة، فإن كان يكلفها ذلك مال ويشق عليها فلا يلزمها أن تفعل، إنما يلزمها إيه؟ أن تبدل مثلا كل مدة، يعني مثلا وضعته الصبح والظهر والعصر ممكن تبدل مرتين في اليوم، ها ممكن تبدل يعني مرة كل يوم، حتى المهم لا تؤذي نفسها ولا تضر بمالها. ثم قال: وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. المصنف هنا يعني على يتكلم على ما تخالف فيه المستحاضة الطاهرة، فقال: الأصل في المستحاضة أنها كالطاهرة سواء بسواء، تصلي وتصوم مثلها، وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت، تمام، إلا في الوضوء لوقت كل صلاة. فالمرأة الطبيعية إذا توضأت مثلا للظهر ولم تأتي بناقض تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن المرأة المستحاضة وإن لم تأتي بناقض تتوضأ لكل صلاة. ده كلام مين؟ ده كلام المصنف، هذا كلام المصنف. وإلا فالمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. القول الأول: ذهب الجمهور هم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها الوضوء لكل وقت لكل صلاة، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه البخاري أنه قال لفاطمة بنت حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. قالوا كل ده من ألفاظ الإيه؟ العموم، لكل صلاة حتى تجيء ذلك وحتى يجيء ذلك الوقت. وعند أبي داود: توضئي لكل صلاة. قالوا: الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب، وليس هناك قرينة صارفة، فصار الأمر هنا يقتضي الإيه؟ الوجوب. فالمرأة المستحاضة تتوضأ لكل إيه؟ تتوضأ لكل صلاة. هذا القول الأول. القول الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب، وهذا مذهب الإمام مالك وربيع بن عبد الرحمن ورجحه ابن عبد البر وابن عثيمين، واستدلوا بأدلة، منها أن صاحب الحدث، أنا حاسس النهاردة أن أنا شغال بجري كده وخلاص، صح؟ صح؟ ها؟ بس ده آخر درس، أنا تحسين أنا بجري عشان آخر درس ده، ها؟ ولا أبطأ ونكمل بكرة؟ بس خلاص احنا ده آخر درس. لا في احنا يا عمي احنا خلصنا الكتاب ده، احنا ما نوقفش نتوقف لما نموت، احنا نتوقف عن الدروس اذا كان في عذر شرعي او في موت خلاص بقى انتوا تقعدوا انتوا تعملوا كملوا مكاني، يعني ما فيش مشاكل بقى. الشيخ ابراهيم هو اللي وراه على طول، يعني ساعة ما موت الشيخ إبراهيم ياخد الكرسي على طول، لا الشيخ إبراهيم يقعد مكاني على طول، أنا أذنت له قدامكم كلكم، أنا أذنت الأخ إبراهيم إذا أنا مت يقعد مكاني يدرس في المسجد، هو خليفتي في المسجد ماشي، عشان بس يبقى كده واضحين يعني الشيخ إبراهيم مش شيطاني، لو أنا مت هو يتولى المسجد، ولو أنا كفرت بقى وسبتكم ولا اعتقلت ولا حاجة فهو لا. طيب جزاك الله خير. كنا بنقول ايه؟ زي بيقول لك واحد راح للدكتور، راح للدكتور بيقول له ايه؟ بيقول له شيخ ابراهيم، راح للدكتور بيقول له الدكتور ايه؟ انا عندي مشكله. قال له ايه مشكلتك ايه؟ قال له بص انا دلوقتي اجي مثلا اتكلم في موضوع انسى كنت بتكلم في ايه؟ ومثلا ادي الواحد فلوس عشان يجيب لي حاجه انسى كنت مديها له يجيب لي ايه، واروح مثلا مكان ابقى عايز اشتري حاجه وانسى كنت رايح اشتري حاجه ايه. قال له الكلام ده من امتى؟ قال له كلام ايه؟ فقلنا ان الامر ده نعم، هذا الامر الاستحباب، وهذا مذهب الامام مالك وربيع بن عبد الرحمن ورجحه الامام ابن عبد البر، واستدلوا بادله بان صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء، فيكون في حقه مستحبا لا واجبا. الأمر الثاني الذي استدلوا به أن رواية البخاري علها مسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود، وحكموا عليها أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلام موجود فيها لتوضئي لكل صلاة، دي ده زيادة مدرجة. زيادة إيه؟ زيادة مدرجة. ثالثا أن من به حدث دائم لو تطهر لم يرتفع حدثه، فإذا كان كذلك فوضوءه الاستحباب. رابعا أن خروج الدم ليس من فعل الإنسان، والشرع لا يؤاخذ الإنسان على إيه؟ على ما ليس من فعله ولا ليس من قصده. خامسا أن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صحيح صريح، والدليل هنا غير متوفر، لكن باحتياط أن تحافظ المرأة على الوضوء لكل وقت لكل صلاة، لأن الحديث صححه البخاري، ولو لم تفعل فلا إعادة عليها، الله أعلم. ثم قال وتنوي وضوئها الاستباحة، تنوي استباحة الصلاة، لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث لأنه ما زال الدم مستمر، ومع هذا يعني وهذا في المذهب أنها تنوي إيه؟ تنوي الاستباحة. تنوي الاستباحة يعني قد إيه؟ وقت معلوم بس، وقت الإيه؟ وقت الصلاة. طيب توضأت لصلاة الظهر، هل تصلي به النافلة؟ ولا تتوضأ تستبيح لصلاة النافلة؟ هي المرأة المستحاضة توضأت لصلاة الظهر، على المذهب، على المذهب هنا ايه؟ انها تتوضأ لكل ايه؟ لكل صلاة. على المذهب اذا ارادت ان تصلي النافلة تتوضأ لايه؟ لانها استباحت الوضوء لايه؟ للفرض بس. طب لو استباحت الوضوء للفرض والنافلة يصح؟ امرأة وهي تتوضأ، امرأة مستحاضة وهي داخلة تتوضأ كده نوت انها تتوضأ عشان تصلي السنة القبلية وصلي الظهر وصلي السنة البعدية، يصح؟ ظاهر كلامه انها صح، ظاهر كلامه انها صح، لان هو قال ايه؟ قال وتنوي وضوئها الاستباحة. استباحة استباحة الصلاة، فلو نوت استباحة الصلاة فرض ونفل جاز لها ذلك على كلام مين؟ على كلام المذهب. ثم قال وكذا يفعل من كل من به حدث، وكذا يفعل كل من حدثه دائم، اي كل من له حدث دائم يلحق بهذا الحكم، كمن به سلس بول او انفلات ريح، فإنه يتوضأ لكل صلاة ثم لا يضره بعد ذلك أكان خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي وإن قطر الدم على الإيه؟ على الحصير. صلي وإن قطر الدم على الحصير. ثم قال ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة. هذا الفرق الثاني بين المستحاضة والطاهرة. فالمذهب أنه يحرم وطئ المستحاضة، والعلة أنه أذن في الفرج أشبه دم الحي. طبعا الكلام ده مش هو الصحيح يعني. القول الثاني أنه يجوز وطئها، وهو الراجح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، ورجحه ابن حزم وابن عثيمين وابن حزم وابن المنذر ومن متأخرين الشيخ ابن عثيمين، ويدل له أمور. أولا أن الأصل الجواز والإباحة ولا يوجد دليل على المنع من الحرمة لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن والاستحابة غير الحيض. قال ابن المنذر وقد أجمع العلماء على التفريق بين الاستحابة والإيه والحيض. والمرأة المستحابة أقرب إلى الطهرة منها إلى الإيه منها إلى الحائض. وأيضا دي فائدة لطيفة أن 17 امرأة كن يستحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجهن بعدم الوطئ مع شدة الحاجة إلى ذلك. العلماء جمعوا كل الأحاديث اللي فيها الاستحاضة فوجدوا أن 17 امرأة كنا يستحضن في زمن يسلم ويأتينا يسلم ويسألناه ويأتينا عائشة ويسألناها في أحكام الاستحاضة. عدد طبعا مش شوية 17 امرأة عدد مش شوية. ومع ذلك لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أزواجهن أن يمتنعن عن إيه عن إتيانهن مع شدة الحاجة إلى إيه إلى ذلك. روى البيهقي وحسنه النووي أن حملة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. الفرق الثالث بين المستحاضة والطاهرة أنه انشق عليها الوضوء لكل وقت أو لكل صلاة فإنه يجوز لها الجمع بين الصلاتين كما قال صلى الله عليه وسلم لحملة فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. طبعا بعض العلماء قال هذا الجمع جمع صوري لكن الظاهر والله أعلم أن الجمع إيه؟ جمع حقيقي أن الجمع هنا جمع إيه؟ جمع حقيقي. طب إيه الفرق بين الجمع الصوري والجمع الحقيقي؟ ايوه نعم الجمع الصوري زي ما الشيخ ابراهيم قال الجمع الصوري مثلا امراه تجمع الظهر مع العصر فتيجي مثلا العصر بيأذن 3:45 تيجي هي الساعه 2:40 دقيقه بالظبط وتصلي الايه وتصلي الظهر اول ما تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يكون العصر ايه اذنت وجاي مصلي العصر على طول ده اسمه جمع ايه جمع صوري. لكن الظاهر من حديث حملة انها كان جمع ايه جمع حقيقي تجمع جمع ايه جمع حقيقي. ثم قال المصنف رحمه الله فصل احكام النفساء. قال والنفاس لا حد لاقله واكثره 40 يوما ويثبت بوضع ما تبين خلق انسان فان تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مده النفاس من الاول فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. هنا بيتكلم عن دم الايه دم النفاس. احنا قلنا الدماء التي تصيب النساء ثلاثه دم الحيض ودم الاستحاضه ودم الايه النفاس. احنا دلوقتي في الدم الايه الثالث. النفاس ماخوذ من النفس وسمي بذلك لانه يعقب خروجه ايه نفس راحه كده يعني. واصطلاحا هو الدم الذي يخرج من المرأة حال الولادة أو قبلها بيسير هذا يسمى إيه؟ يسمى نفاس. والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. هنا يبين ما أقل مدة للنفاس وما أكثره. أما أقله فالراجح ما ذكره المؤلف أنه يعني لا حد لأقله فمتى انقطع الدم ظهرت ولو لم يجلس معها إلا أيام ولو لم يجلس معها إلا يوم واحد. متى رأت المرأة انقطاع الدم ورأت علامة الطهر فإن صارت بذلك إيه طاهرة. ولم ينقل في الشرع تحديد أقل الإيه أقل النفاس. وقد روى البخاري في التاريخ الكبير أن عائشة رضي الله عنها رأت امرأة ولدت فلم تر دما فقالت لها أنت امرأة قد طهرك الله. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب مسألة أخرى ما أكثر النفاس ما أكثر النفاس. العلماء اختلفوا في تحديد أكثر النفاس على أقوال. القول الأول وهو الشائع أن أكثره 40 يوما وما زاد على ذلك فهو دم استحاضة وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وهذا الذي تبناه المؤلف. القول الثاني أن أكثره 60 يوما وهذا مذهب مالك مذهب مالك. القول الثالث أنه لا حد لأكثره فإنها ما دامت ترى الدم متصلا لن يتغير فهو دم النفاس وإن تجاوز الإيه الأربعين وهذا اختيار شيخ الإسلام تاني. لكن الراجح والله أعلم أن أكثر النفاس 40 يوما وما زاد على ذلك فإنه تعتبره دم فساد وعلة. وتتطهر وتصلي. والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن الصحابة خلاف ذلك، كما قالت أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، يعني من الكلف. الورس ده نوع من الزعفران أو من الإيه أو الكلى، عشان ما يصيبش الشال إيه زي ما نسموه إحنا النمش. ها يعني المرأة لما كانت تقعد تطول فعلتها عشان تحافظ على إيه بشرتها، تدهن الإيه الورس ده. وأجمع أهل العلم، قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك. ولأن قول من قال 60 يوما إنه مجرد إيه مجرد قول أو مجرد اجتهاد، وهذا الاجتهاد لم يقم على إيه على دليل. فما دام أنه مجرد اجتهاد وأنه لم يقم على دليل، فقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحب إلينا، واجتهاد الصحابة حتى لو كان قول 40 يوم ده من اجتهاد الصحابة، فيبقى 40 اجتهاد الصحابة وال60 اجتهاد غير الصحابة. أخذ باجتهاد مين؟ اجتهاد الصحابة، لأنه أولى، ها أولى لنا. وهذا الذي رجحه. نعم نعم، رأي الصحابة لنا خير من أرائنا لأنفسنا. نعم أحسنت شعبا. ولابد طبعا، لأنه لابد من وجود ضابط ترجع إليه لإيه النساء. وهذا القول قال به سفيان وابن المبارك وأحمد وأحمد وإسحاق، وقال به الشافعي ورجحه العلامة بن باز ومن قبله الإمام الشوكاني. ثم قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. يثبت حكم النفاس بأن تضع المرأة ما دم النفاس من إمتى، وما الضابط لذلك؟ فنقول: أولا، إذا خرج الجنين وقد تبين فيه خلق الإنسان حتى ولو يد أو رجل أو رأس، فإن المرأة تعتبر ذلك الخارج، ها، تعتبر ذلك دم نفاس، وعليها أن تأخذ أحكام النفساء. يعني واحدة ست حامل مش عارفة يحامل فقد إيه، فجأة كده إيه الحق وسقط، نشوف الإيه هذا السقط. لو رأينا هذا السقط تبين فيه الخلق حتى لو تبين فيه إيد ولا رجل، نقول دي عليها إيه؟ دي عليها نفساء، يقال عنها إيه؟ نفساء. طيب إذا خرج الجنين ولم يتخلق فهذا لا يعتبر دم نفاس، بل هذا يعتبر دم فساد وعلة، فتأخذ أحكام المستحاضة، تأخذ أحكام الإيه؟ المستحاضة. طيب إذا جهلت المرأة حاله ولم تعلم أتخلق أم لا، العلماء يقولون نأمرها أن تتحرى أمرها، أن تتحرى أمرها. وهذا الضابط مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة ورجحه ابن رجب. يعني إيه تتحرى أمرها؟ يعني تقعد تقول مثلا أنا تزوجت، مثلا يعني أنا تزوجت يوم 1/1/2010، السقاطة حصلت مثلا 1/31/2 أو 3/2 مثلا 2010، يبقى ما بين الزواج وما بين الحملة قد ايه يرحمكم الله؟ الايه؟ يعني يناير فبراير، احنا قلنا قد ايه؟ 31/3. ماشي يا سيدي، عشان فبراير ما بيجيش يا سيدي على رأي توفيق عكاشة. هو عكاشة مش قال لكم 13/13/2013 وانت يعني تصدقوا عكاشة ما تصدقونيش انا يعني؟ خلاص يا سيد، فاحنا نقول ايه؟ لو هي مثلا قالت انا تزوجت في 1/1/2010 ونزل عليا والحمل سقط 31/3، ماشي، اذا كده تزوجت قد ايه؟ تزوجت قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور دول ممكن المرأة يحصل هي العلماء بيقول لك ايه، هي المرأة تحرى امرها، تبدا تقول كده يعني انا ممكن اكون حملت مثلا من الاسبوع الاولاني او من الاسبوع الثاني، فلو حملت من الاسبوع الاولاني يبقى انا كده قعدت قد ايه حامل؟ يعني 2.5 شهر تقريبا. 2.5 شهر دول يعني قد ايه؟ يعني كم يوم؟ 2.5 شهر يعني 60 و60 و15 75، يبقى احنا لسه لازم لنا كمان 5 ايام عشان نبدا الايه التخليق، لان بعد ال80 بتبدا تدخل في مرحله الايه التخليق. طيب هنا مساله اخرى، هي متى يتخلق الجنين ومتى لا يتخلق. قلنا هنا مسألة وهي متى تخلق الجنين ومتى لا يتخلق. فنقول من يوم 1 ليوم 80 هذا لا يتخلق فيه الجنين، ليه؟ لأنه في الأربعين الأولى نطفة والثانية يكون إيه؟ علقة، يعني قطعة من الدم أو قطعة من اللحم، ولا يمكن أن يتخلق في هذه المدة. وهذا الذي رجحه الحنابلة والشافعية كما دل عليه حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة، وهذا الحديث متفق عليه. يبقى من واحد لثمانين هذا لا يتخلق فيه ليه؟ للجنين. من يوم واحد وثمانين لغاية يوم 120 هذه المدة مدة كافية لأن يكون الإنسان بدأ فيه التخليق، يكون هذه المضغة بدأ فيها ليه؟ التخليق. من يوم 120 وما بعدها هذا قطعا يكون قد تخلق، لأنه كما في الحديث يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فعلى هذا ما قبل الثمانين إذا سقط نجزم أنه لم يتخلق، ماشي؟ وما بعد المائة وعشرون نجزم بأنه إيه؟ قد تخلق. وما بين ثمانين ومائة وعشرين هذا التخلق فإنها تعتبره نفاسا. متى رأت المرء السقط فيه نوع تخلق فإنها تعتبره إيه؟ نفاسا، ولو كان أقل من المدة المعروفة. ليه؟ العلماء يقولون كلام رائع جدا، لأن الأصل في المرأة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الأصل المرأة إيه؟ تنسى، والأصل المرأة أنها ممكن تخطئ، فلأنها قد تكون أخطأت في الحساب مثلا، ها؟ فلذلك تؤمر إذا رأت أي علامة أو أمارة تدل على أن هذا المخلوق تخلف يلزمها أنها تكون في إيه؟ في نفاس. وطبعا الله تبارك وتعالى قال ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ولا يمنع أن تتخلق قبل ذلك، فإن وجد جعلته نفاسا وإلا رددناها إلى الأصل. وهذا مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد كما بيانه الحافظ ابن رجب في فتح الباري. قال المصنف فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر. يعني أنا مش قلتلكم الستات دول مغلبيننا في كل حاجة، الستات دول مطلعين عيننا في كل حاجة، مدوخيننا في كل حاجة. فإن كذا كان كذا، وإن كان كذا فإن كذا. طيب إن تخلل الأربعين نقاء فهو إيه؟ طهر. إذا طهرت المرء النفساء قبل تمام الأربعين ورأت النقاء، إحنا قلنا بقى أحد العلامات الجفاف أو النشوف أو القصة البيضاء أو الإيه أو الـ لا ترى أثر لأي شيء، فإنها تعتبر نفسها قد طهرت من نفاسها فتصلي وتصوم. طيب امرأة رأت القصة البيضاء في اليوم 30، ماشي، وواحد وثلاثين واثنين وثلاثين وثلاثة وثلاثين، جات يوم 35 رأت الدم، ها؟ فهذا الذي تراه يعد إيه؟ يعد نفاس إلى أن تصل إيه؟ الأربعين، إلى أن تصل إلى الأربعين، لأن الوقت ما زال محتملا لنزول الإيه؟ لنزول الدم. وصلاتها وصيامها في زمن النقاء صحيح، صلاتها وصيامها وجماع زوجها لها هذا كله إيه؟ صحيح. طبعا لأن الوقت ما زال كما نقول الوقت ما زال إيه؟ يحتمل أن تكون إيه؟ أن تكون نفساء. قال المصنف لكن يكره وطئها فيه، يعني إذا طهرت قبل تمام الأربعين فهل يجوز لزوجها وطئها؟ طبعا إحنا قلنا فيها قولان، القول الأول أنه يكره جماعها، هذا المذهب، لأنه ورد عن عثمان بن أبي العاص أنه كان إذا طهرت امرأته قبل الأربعين يقول لها لا تقربين، والحديث رواه عبد الرزاق لاحتمال أن يعود الدم فيكون قد جامعها قبل الإيه؟ قبل الطهارة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز لزوجها فعل كل شيء ولا حرج عليه، والحكم يدور مع علته حيث إيه؟ حيث دار وجودا وعدما. الحكم موجود مع العلة وجودا وإيه؟ وعدما. وما دام الدم قد انقطع فهي بذلك صارت إيه؟ صارت في طهر. طب نرد على حديث عثمان بن أبي العاص بإيه؟ بأنه محمول على أنه اجتهاد منه أو ورع منه، خالف فيه غيره من الصحابة، فنرجع إلى مين؟ إلى مجموع الصحابة، نرجع إلى مجموع أصحاب. ثم قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس الثاني. دي مسألة جميلة جدا. لو أن امرأة مثلا حامل ووضعت توأم، وضعت الأولاني النهاردة وبعد 40 يوم الأولاني مرضاش ينزل، ما هوش نازل وحلف، ما هو نازل لما يتم الأربعين يوم، ها؟ عشان يبقى فرق بينه وبين 40 يوم، جه في اليوم الأربعين ونزل التاني. فقال لك ده يبقى إيه؟ على المذهب هنا يقول ان ده ال40 يوم دول النفاس لمين؟ لا للاثنين. والثاني ده ملوش ايه؟ ملوش فترة نفاس. طبعا هذه مسألة اجتهادية ومسألة نادرة الوقوع. فقالوا لو خرج بعد الأربعين الثاني الطفل ده ليس له ايه؟ ليس له نفاس. لكن ذهب جماعة من العلماء كما ذكر ابن قدامة ورجع الشيخ ابن جبريل ان الثاني تعتبر مدة نفاسه من يوم خروجه للنفاس. فلو استمر معها الدم بعد خروج الثاني 40 يوما كان بين الاول وكان بين الاول والثاني 20 يوما. دي مسألة ثالثة. يبقى دلوقتي لو هو نزل بعد 40 يبقى ليه مدة نفاس ايه؟ طب مسألة تانية بقى، لو انها وضعت الثاني بعد مرور 20 يوم، ها؟ تكمل الاربعين لمين؟ لا، وكان بين الاول والثاني 20 يوم، فانها تجعل الاربعين الاخرى نفاسة. يبقى الاربعين الثانية دي بقت نفاس للاثنين، كأن في 20 يوم مشتركين ما بين الايه؟ ما بين الاثنين. هاي كده بقى 60 يوم. نعم. ثم قال وفي وطء النفساء ما في وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة. يعني النفساء حكم وحكم الحائض كما حكى ابن جرير الإجماع على ذلك. فلو جامع الرجل امرأته وهي نفساء عليه ايه؟ مخير بين ايه؟ بين كفارتين، اما تصدق بدينار واما تصدق بايه؟ ونص دينار. الدينار بكم جرام ذهب؟ 4 جرام وربع ذهب. 4 جرام وربع ذهب، يعني اللي يقع الغلطة دي اللي يغلط الغلطة دي يتقدم بعد ايه؟ يتصدق اكثر من 1000 جنيه. 4 جرام وربع من الايه؟ من الذهب. بعض العلماء قالوا ليس عليه شيء واستغفر ريته. ثم انتقل الى مسألة اخيرة وهي قوله يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. شرب الرجل دواء يمنع الجماع هذا في تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل طبعا، لان هذا الان اللي قرأته ان مجموعة من الابحاث الان الطبية تجرى على ان وسائل المنع الحمل تعطى للرجال ولا تعطى للنساء. الان نظرا لحموم الانسان زي ما بيقولوا، مش حقوق الانسان، قال لك انتوا تعبين الستات ومبهدلينهم معاكم حقوق المرأة، انتوا دلوقتي عمالين المرأة هي اللي تاخد حبوب منع الحمل والمرأة هي اللي تعمل مش عارف ايه. لا، هي الست تهرت حبوب وتهرت حقن، ادوا للرجالة. ها، فقال لك بقى نعمل دلوقتي ان احنا ندي للرجاله حبوب منع الحمل. الراجل اللي مش عايز يخلف ياخد حبايه منع الحمل بالليل قبل ما ينام زي الست كده. فقال لك لا، ده احنا ممكن نديله ده يقطع الشهوه خالص، يقطع الايه؟ يقطع الخلفه خالص. طبعا العلماء قالوا هذا حرام ولا يجوز. انسان يتعاطى دواء يمنع الحمل للرجل او يقطع خلفه، هذا حرام لا يجوز. عشان كده بالمناسبه عمليه الربط بالنسبه للنساء إذا لم تكن لحالة يقررها طبيب مسلم بشهادة العدول الثقات أن فيه ضرر على المرأة، لا يحل المرأة أن تقوم بعملية الربط. من الطرائف اللي قرأتها وحدثني بها بعض الناس، يعني قرأت قصة شبيهة وحدثني ببعضها بعض من أثق في دين. امرأة كانت من الايه عايزة تعيش الحياة الجديدة دي، عايزة تعيش بقى حياة ولد وبنت وحياة أسرة صغيرة تسوي حياة أفضل وبتاع. فربنا اكرمها ورزقت بولد ورزقت ببنت، وفضلت بقى ايه خلاص كده، طب يا ستي جيب لنا عيل كمان. زوجها يقول لها طب نجيبه كمان عيل، تقول له لا هم كده وبس. طيب يا ستي عشان خلاص، طب عشان اريحك، ها جت رايحه عامله عمليه ايه؟ ربط. وسبحان الله العظيم كبر الولد والبنت وبلغوا سن 16 17 سنه، والولد سايق العربيه باخته ودسوا ودخلوا تحت تريلا الاثنين، ماتوا الاثنين. فكان الراجل والست كبروا بقى في السن، كان يقول لها شفتي لو كنت سمعت كلامي وجبت لنا كمان عيل، مش كنا كده؟ مش كنت دلوقتي، مش كان زمان عندنا عيل ثاني دلوقتي ياخد باله مننا بدل ما احنا فيه ده؟ فحسرات الانسان يتحسر على ما فاته من الخير، والانسان لا يقطع نفسه ابدا. فلا يجوز للانسان ان ياخذ يقطع نسله بالكليه. اما ان يشرب دواء يخفف الامر او يقننه فهذا لا باس به اذا نصح بذلك الاطباء. الايه؟ هنقوله هو. طيب بالنسبه للانثى، لا، الزوج يلزمه انه يستاذن الزوجه اذا كان سياخذ دواء يمنع الحمل. يشترط ان هو يستاذن الزوجه، لان ده حقها ان يكون لها منه ولد. يعني واحد كده ايه يتجوز واحده ويروح ياخذ حاجه عشان ما يخلفش من مراته عشان بعد شويه يطلعها ويرميها، اصلا هذا اثم لا يحل به. لانه لابد ان هو يشترط ان هو يستاذن من الزوجه ان هو ياخذ هذا الدواء وتقره على هذا الدواء. كما أن الزوجة يلزمها أن تستأذن من زوجها حتى تأخذ حبوب منع الحمل، ها؟ يلزمها أن تستأذن من زوجها حتى تأخذ حبوب منع الحمل إلا بإذنه. طب لو كان في ضرر على المرأة والزوج غشيم مش فاهم، امرأة مثلا بتولد قيصري وصحتها هزيلة وضعيفة والزوج مصر تخلف، في الحالة دي يجوز لها أنها تأخذ حبوب منع الحمل من وراه؟ يجوز أنها تأخذ من وراه، يجوز لها أنها تأخذ من وراه من غير ما تبلغه، من غير ما تقوله. ليه؟ لأنه مش فاهم، مش عايز يفهم، راجل عايز يخلف عياله خلاص. طب يا ابن الحلال أنا صحتي وأنا تعبان. طبعا مسألة أخذان الحبوب إحنا بنقول الأصل التنظيم مش التحديد، خلي بالكم في فرق بين التنظيم وبين الإيه وبين التحديد. إحنا ننظم أسرتنا ما نحددهاش، بمعنى إيه؟ مثلا كل واحد يقول أنا هخلف مثلا كل 3 سنين عيل، كل 2 سنين عيل، وقدر الله سبحانه وتعالى، بحيث ان العيل الاولاني يكون خد حقه في الرضاعة والفطام والكلام ده كله ماشي، خدت بالك؟ فالتنظيم لا بأس به، اما التحديد اجيب عيل ولا 2 ولا 3 وبس، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. ثم قال المصنف: وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، يعني يجوز للمرأة ان تأخذ دواء لمنع الحيض ولرفعه، لكن يشترط له شرط، هو كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ألا يسبب لها إيه ضرر، لأن كتم هذا الدم أو منع هذا الدم من النزول قد يسبب لجسم المرأة إيه ضرر. فإذا تبين للمرأة أن هذا سيسبب لها ضرر يحرم عليها استعمال هذه الإيه هذه الوسيلة إذا كانت ستسبب لها ضرر. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح كتاب الطهارة من كتاب أو من متن دليل الطالب بشرح كتاب زاد الراغب، والحمد لله على التمام. نعم الأسئلة هقولها. نعم إذا وضعت ما لا يتبين فيه الخلق وتبين لها أنه ليس مخلق فهي تعامل معاملة المستحاضة، تعامل معاملة المستحاضة. نعم ركزوا شباب معايا لو سمحت، ما تشغلنيش معاكم. ها قول هنقول اكتبوا كده في نهاية المذكرة: تم بحمد الله الملك الوهاب في ليلة تاريخ النهاردة اتبالك بين المغرب والعشاء في سنة كذا كذا كذا، عشان لما تموت الأجيال تيجي تشوف انتوا كنتوا بتتعلموا وتكتبوا، مش مشايخنا وعلمائنا كانوا بيكتبوا كده؟ اكتبوا على طورة المخطوط كده: تم بعون الله ولارضته في مكان كذا على يد فلان في المكان الفلاني في كذا وكذا. طيب يلا عشان نجاوب الأسئلة، اتفضل اتفضل يا محمد. احنا قلنا على الثلاث مذاهب لا يجوز، لا يجوز ان هو يأتيها قبل ان تغتسل. ما هو على الاستغفار والتوب، لكن ليس له أن يأتيها بعد أن تطهر، لأن ربنا سبحانه وتعالى عليه حتى يطهر وحتى يطهر. لا احنا انا عارف وسط الحيض وسط ما دي اول مسألة احنا اتكلمنا فيه، حتى يطهر حتى يتبين طهره، حتى يتبين طهره. حديث الكفارة في خلاف، هو موقوف ولا مرفوع؟ لكن في اضطراب في في فيه إن كان مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح موقوف على ابن عباس صح. طبعا فتوى الصحابي يعمل بيها، فتوى الصحابي يعمل بيها. طيب سؤال من بعض الأخوات على الغرفة أو على الإنترنت، تقول: هل يجوز للمرأة أن تحفظ القرآن وهي حائض؟ وإذا كانت تحفظه فهل تراجع القرآن وهي حائض؟ قلنا بأن المرأة إذا كانت تخشى على نفسها النسيان يجوز لها أن تحفظ القرآن وهي حائض، لكن دون أن تمس الإيه؟ دون أن تمس المصحف، تقرأ من حفظها ماشي، أو أن تضع المصحف أمام عينها وحد يقلبه لها أو تقلبه بعود أو بخشبة أو ما شابه، أو جاد، أو تحفظ من الأجهزة الحديثة الأيباد آيفون تليفون محمول، لا مانع أنها تقرأ منه لأنه ليس له حكم الإيه؟ ليس له حكم المصحف. هل يمكن رفع المذكرة على الموقع لو سمحتم؟ نعم، المذكرة موجودة على موقع صيد الفوائد، ادخلوا على موقع صيد الفوائد اكتبوا كلمة زاد الراغب هتلاقوا المذكرة اللي احنا اللي انا بشرح منها دي موجودة على موقع صيد الفوائد. المذكرة جابوها موجودة على موقع صيد الفوائد. هل يجوز للرجل الجنب ان يقرأ القرآن من المصحف الالكتروني؟ وفي حال لمس المصحف للقراءة هل لابد من حائل او ساتر او شيء ما؟ هل يجوز للرجل الجنب أن يقرأ القرآن من المصحف الإلكتروني؟ إحنا قلنا أن الحائض له أن يقرأ القرآن من إيه؟ من ذاكرته. والمصحف الإلكتروني إذا كان يسمى مصحف، إذا كان يسمى مصحف ومسمى مصحف يبقى ما ينفعش، إنما إذا كان تليفون وفيه مصحف هذا لا حرج فيه الله أعلم، لأن تسميته مصحف مجرد تسميته مصحف هياخد أحكام المصحف، هياخد أحكام الإيه؟ المصحف، لأن طبعا التقنية الرقمية الآن يعني مش ما فيش مانع ان المصحف يتحول من ورق لتقنية رقمية ويسمى مصحف ويأخذ احكام المصحف، خدت بالك؟ لكن لو هو تليفون وعليه برنامج القرآن ليس له ايه؟ ليس له مصمم مصحف يعني يدخل به الخلاء ويخرج به الخلاء. لا، لو الشخص جنب ولا توجد مياه في البيت ويتيمم وذهب الى العمل فوجد به ماء لكنه لا يستطيع الاستحمام هناك او الغسل، فهل يتوضأ ويصلي ام لا يصلي، علما بان فترة العمل تغطي اليوم حتى صلاة العشاء، ام انه يصلي طيلة اليوم بالتيمم جزاكم خيرا؟ يقعد في البيت ما يخرجش حد ما يصلي، يروحش الشغل لان ده فرض عليه، ما يطلعش من البيت لحد ما يتوضأ ويصلي، مش مهم الشغل. ها؟ قال انه وجد الماء، هو كده في البيت في ماء وفي الشغل في ماء، ما يخرجش من البيت لحد ما يتوضى ويصلي، لا يحل له ان يفعل ما تقول السائل او ما يقول السائل. امرأة عليها صيام ثلاثة ايام من رمضان قبل الماضي ورمضان الماضي فماذا عليه؟ اما بالنسبة لرمضان قبل الماضي فشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله يقول بانه فوات المحل او هيبقى وقع على غير ذي صفة فخلاص يلزمها الاستغفار والتوبة. اما رمضان الماضي اللي هو لم يدركها رمضان الاتي بعد فيلزمها القضاء لامر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك، وفي حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تقضي رمضان في شعبان رضي الله عنها وارضاه، ولكن انا ارى انها تقضي اللي فاتها من رمضان اللي قبليه احتياطا، تقضي احتياطا يعني على القضاء بس، القضاء بس، قضاء وكفارة، قضاء بس شهورين، قضاء وكفارة، قضاء وكفارة بس. قضاء وكفارة في اللي فات، في اللي قبل اللي فات، لو كانت مفرطة، لو كانت فرطة ومقصرة يبقى عليها قضاء وكفارة في الثلاثة الأولانيين، من الثلاثة التانيين معاش على القضاء بس. نعم. احنا قلنا الخمر إذا استحالت خمرا بنفسها جاز استعمالها، لكن إذا استحالت خمرا بفعل الإنسان قلنا أنها لا يجوز استعماله. الخمر إذا استحالت خمرا بنفسها جاز استعمالها على أنها خل، أما إذا استحالت خمرا بفعل الإنسان بإدخال مادة إليها قلنا أن هذا تحايل ولا يجوز، فلا يجوز استعماله، ده المذهب. نعم. نعم، الغسل يجزي عن الوضوء، لو أن إنسانا دخل إلى الحمام فاغتسل وعم بدنه بالماء يجوز له أن يصلي بهذا الغسل حتى لو كان التبرد، كان نية التطهر موجودة. لا هو داخل يتبرد بس يتطهر ويتبرد، انا لسه بقول له ليه لازم نية التطهر، لازم نية الطهارة، لا للتبرد اذا كان الغسل بنية التبرد فقط ما ينفعش انه يصلي بيه، ما ينفعش يصلي بيه، انما لابد ان يصحبه نية الايه، نية الطهارة ونية العبادة. نية الطهارة، نية رق. ايوه نعم. نعم. حد عنده أسئلة أخونا؟ بكرة طبعا احنا هنتمم، هنقول الايه؟ خديها درس عامي وخلاص، كفاية عليكم مضغوطين كل يوم معي. نعم؟ طيب خلاص، يبقى بكرة إن شاء الله ناخد صورة من صور صبر العلماء على شدائد علم التحصيل. صورة من صور صبر العلماء على شدائد علم التحصيل، والله ما هكسفكم، خلاص ماشي الحال. يبقى المذكرة بالنسبة لإخواننا على الإنترنت موجودة على موقع صادق فوائد، وبالنسبة لنا إحنا هنا المذكرة هتبقى مع أبو أحمد، هيعمل الإخوة نشوف عددنا بالظبط كام، الإخوة اللي حضروا بس، يعني الإخوة اللي جم حضروا وخدوا مذكرات ومشوا خلاص جزاهم الله خير في اللي خدوه، إحنا مسامحينهم فيه، يعني إحنا مش هنعمل مذكرات جديدة إلا اللي حضر بس واللي هيمتحن بس، والكلام برضه بالنسبة للإخوات، الإخوات اللي بيحضروا دلوقتي الموجودات اللي هيمتحنوا هم بس اللي هياخدوا نسخة من الإيه؟ المذكرة. فالأخوات يشوفوا لي عدد الأخوات اللي هم مواظبين كام أخت بالضبط، ويقول والله عندنا 2 3 4 5 6 العدد الموجود، والإخوة نفس الأمر عشان هنبدأ نطبع لهم المذكرة في خلال يوم أو اثنين، يستلموا الإيه؟ يستلموا المذكرة، لأن الكتاب اتأخر في الشحن، الشيخ أنا اتصلت عليه النهاردة قال الكتاب اتأخر في الشحن، فعلى ما الكتاب يجي من الشحن نكون إحنا إيه؟ ذاكرنا وامتحنا وخلصنا ونبدأ في الدورة الجديدة.
إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.